فالله تعالى سيجعل في قلوب الناس له مودة ويعرفهم بأنه ليس له قصد لنفسه ولا مصلحة خاصة. هذا ما نقوله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولو ما رضي الناس كلهم لكن أغلبهم أهل العقل منهم وأهل الميزة، أما السفهاء فلا يضره سخطهم ولا يضره أذاهم. وهكذا الخصلة الثانية الخطرة، وهي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لو رضي عنه سفهاء الناس وعصاة الناس لكن يسخط عليه أهل العقل وأهل الحزم وأهل المعرفة، يعرفون أنه مداهن، يعرفون أنه ليس على يقين وليس على حق، فيذمونه ويجعلون مقاصده دنيوية فيكون فلا ينتفع، ما ينتفع بسخط، ما ينتفع مثلا برضا من رضي، ويضره سخط الله عليه وسخط من سخط عليه من الناس. فهذا ونحوه ينفر أو يدل على وجوب أن الإنسان يعترف بفضل الله ويلتمس رضا الله بفعل كل ما يمكنه من الطاعات والبعد عن كل ما يمكنه من المعاصي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم في الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. رواه البخاري والنسائي.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب في التوكل وبيان أن التوكل عبادة، وإذا كان عبادة فلا تصلح إلا لله، وصرفها لغير الله شرك. التوكل عبادة قلبية من عبادات القلوب، ولكن تظهر آثارها على الأعمال على الجوارح، وتعريف التوكل أنه التفويض والاعتماد، تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا ووكيلا. هذا هو حقيقة التوكل، ومعناه أن العبد يكل أموره إلى الله كما حكى الله عن يعقوب أنه قال: وأفوض أمري إلى الله. وكذلك قالها مؤمن آل فرعون. وتفويض الأمر إلى الله يعني الرضا بتصرفه للعبد، والرضا بما قضاه وما قدره، فكأنه وكل الأمر إلى الله، وكل أموره وتصرفه إلى الله. ومنه سمي الوكيل. الوكيل هو الذي ينوب عن الغير في أمر من الأمور، لأنه توكل له بهذا الأمر. تقول: وكلت فلانا يقبض لي أو يبيع لي
أو اشتري لي كذا وكذا، كأنك فوضت إليه الاختيار والنظر في هذا الأمر، إن رأى به مصلحة تصرف وإلا فلا. فكذلك العبد مع ربه كأنه فوض إليه التصرف في نفسه ولم يزاحم ربه في التصرف، بل رضي بما قدره وقضاه. ولكن مع ذلك كله العبد مأمور بمباشرة الأسباب، سواء أسبابا دينية أو أسبابا دنيوية، ولكن مباشرتها لا ينافي التوكل. فعل الأسباب لا ينافي كون العبد متوكلا على الله. ويظهر ذلك في اعتماده على الله في أن ينجح الأسباب التي عملها. فمثلا الزارع إذا زرع، إذا ألقى بذره في الأرض، فمعلوم أنه يحرف الأرض ويسندها مثلا، ثم يلقي فيها البذرة، ثم يدفنه، ثم يسقيه، ثم يأله ويسقيه مرة ومرة إلى أن يثمر، ثم بعد ذلك يحصده، ثم يذروه، ثم يصفيه، ثم يعمل العمل الذي يتم به الانتفاع به. لكنه واثق بأن إنباته من الله، يقول أنا أفعل هذا السبب والله هو الذي يكمل ويتمم الأسباب. فلو شاء الله ما أنبتت الأرض، ولو شاء الله ما وجد الماء الذي أسقي به، ولو شاء الله ما تحركت الأدوات والآلات التي أسقي بها، ولو شاء الله ما أثمر بعد ما ينبت، ولكني معتمد على الله بأنه الذي ينبته، وأنه الذي يثمر به، وأنه الذي ينميه إلى أن يتم، معتمد في ذلك على الله. فهذا نوع التوكل في مثل هذا. وكذلك تقول في غرس الأشجار واستحصال الثمار ونحوها، وهكذا تقول أيضا في الأعمال الأخرى. فمثلا الذي يتعاطى تجارة في نوع من أنواع المبيعات ونحوها، يقول أنا أشتري بمالي هذه البضاعة ولكني متوكل على الله بأنه الذي ينميها أو والذي يجلب لها أو يسبب لها رواجانا ونفاقا حتى يحصل لي من الربح ما يكفيني. فهو يعمل ولكن يتوكل على الله في أن يرزقه من تروج عليه تلك السلع وتنفق ويربح فيها. ومثلا يشتري ويبيع ويجلس بنفسه ويستأجر حوانيك ونحو ذلك، هذه من أفعاله، ولكن توكله على الله اعتماده عليه بأنه الذي إن شاء راجت وإن شاء كتبت. وهكذا أصحاب الحرف، جميع أصحاب الحرف والصناعات ونحوها، الذين يتعاطى أي حرفة كبناء أو مثلا حفر أو صناعة حجاجة نجارة نساجة وهكذا يعملونها ويبذلون أسبابا في وسعهم وفي قدرتهم. وأما ما وراء ذلك من كونها تنفق أو تكسد ولا ينتفع بها أو يرغبها الناس أو يصدون عنها فهذا إلى الله، توكلهم على الله في مثل هذه الأمور. هذا بالنسبة إلى الأعمال الدنيوية. وهكذا أيضا الأعمال الدينية، فإن الإنسان يعمل الأعمال ويتوكل على الله في أن يرزقه تمامها، فهو مثلا يتطهر ويستقبل الصلاة أو التهجد مثلا أو القراءة ويعتمد على الله في أن يعينه على إكمالها وبأن يتقبلها منه، ويفعل سببا، والله تعالى هو الذي يعينه إذا علم من قلبه أنه توكل عليه وأنه صدق في التوكل، فيعينه على إتمام ذلك العمل. ثم إذا كان عمله خالصا من قلبه تقبله منه، يعينه على إتمام الصيام ويقويه، يعينه على إتمام نسك الحج أو العمرة مثلا، يعينه على إتمام ما تصدى له من الجهاد مثلا أو من الصدقات التي يريد أن يتبقى بها في سبيل الخير مثلا، يعينه على إتمام ما تصدى له من قراءة أو من تأليف أو من نفع عام للمسلمين أو ما أشبه ذلك. فإذا اعتمد على الله أنه الذي يسدد خطاه والذي يعينه كان ذلك هو معنى التوكل. وهكذا من معاني التوكل التصرف في البدن، الإنسان أيضا مأمور بأن يعالج نفسه إذا ألم به مرض، ولكن توكله على الله في هذا الباب معناه أنه يرضى بما قدر الله ويعتمد على الله في أنه إن شاء جعل هذا العلاج نافعا مؤثرا وإن شاء لم يجعله. يعرف مثلا أن نفسه ملك لله وأنه الذي قد سلط عليه هذا المرض مثلا أو هذا الألم، ولكنه تعالى أمره بأن يتعاطى علاجا فهو يتعاطى هذا العلاج، ولكن كون هذا العلاج مفيدا مؤثرا أو غير مفيد ولا مؤثر هذا إلى الله. جلب لي بسببها نفعا وصحة، وإن شاء فلا، فهو الذي يجعل يخلق فيها أسبابا ويمنعها من الأسباب. الله تعالى هو الذي يجعلها يخلق فيها، لأنه الذي خلق الأمراض والآهات وجعلها غافة وأمر العبد باتقائها، وقد يتخلف ضررها عن بعض العباد إذا وثق بالله تعالى. مثلا أنت مأمور بأن تتوقع أسباب العاهات وأسباب الأضرار. ولكن لو قوي توكلك وأقدمت عليها ونصرك الله عليها أو لن تضرك، كان ذلك من قوة التوكل أو من سلب الضرر الذي فيها. مثلا النار تحرق، لكن لو أن إنسان تجرأ ودخلها لينقذ حريقا أو نحو ذلك واعتمد على الله في أنه سينجيه وجاء بقوة وعزم وتوكل على الله، فربما يجعلها الله عليه باردا وسلاما إذا علم أنه قصدا حسنا. كذلك مثلا جعل الله في الماء في البحر مثلا أو الماء العميق الإغراق، ولكن قد يتأخر أو قد يتخلف عن بعض العباد، فقد يخوض بعض العباد الصالحين غمار ذلك البحر أو النهر معتمدين على الله متوكلين عليه ولا يغرقون، يعينهم الله. وإن كان العبد منهيا عن أن يلقي بيده إلى التهلكة، لكن قد يقوى التوكل على بعض العباد. كذلك مثلا نحن منهيون عن أسباب الردع وأسباب الشرور، فلا نتعرض مثلا للقتل إذا رأينا عدوا قد شهر سيفه أو سدد سهمه، مأمورون بأن نتقيه ونبتعد عن خطره. لكن قد يقوى توكل أحد العباد يتصدى له ويدرأ الله ويدفع عنه ذلك السهم ويسلطه على ذلك العدو إذا علم الله قوة توكله. كذلك منهي أن تتعرض مثلا للسباع المفترسة لأن فيها خطر، لكن قد يقوى توكل العبد فيصمد لذلك الدابة ذات السموم مثلا كحية أو ثعبان أو ذات الافتراس كذئب أو أسد أو نحو ذلك، يصمد له العبد. فإما أن يسخره الله له ويكف عنه كيده، وإما أن يتغلب عليه بقوة من الله إذا قوي توكله. وقد وقع من ذلك وقائع كثيرة. الحاصل أن التوكل يكون في القلب ولا ينافي الأسباب. عرفت أن الأسباب تنحصر، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سبب يتعلق بالمال، وسبب يتعلق بالبدن، وسبب يتعلق بالدين، والكل مأمور العبد أن يفعله. هذه الأسباب التي هي أفعال مأمور بأن يفعله، ومعنى توكله فيه اعتماده على الله في أن يجعله مؤثرا كما عرفت. هذا بالنسبة إلى الأفعال. كذلك بالنسبة إلى التروك، عرفت إن العبد منهي عن أسباب القضاء لما فيها من التعرض إلى الهلال، لكن قد يقوى توكل العبد وقلبه فيقدم عليها ويعينه الله ويجعل ما فيها من الهلاك له نجاة، كما وقع ذلك لكثير من المتوكلين. ولكن العبد من حيث العموم منهي عن أن يتعرض لما فيه ضرر على نفسه أو ضرر على بني جنسه. وبعد أن عرفنا أن التوكل لا ينافي الأسباب، وعرفنا معنى أو حقيقة التوكل نقول إن صرفه لغير الله شرك، ومعنى ذلك أن يتوكل العبد على مخلوق عاجز. مثلا الذين يفوضون أمورهم إلى الأموات وإلى الغائبين وإلى الأضرحة أو أولياء الأضرحة، ويسمونهم مثلا أولياء أو سادة أو شهداء أو نحو ذلك، ثم يعتمدون بقلوبهم عليهم ويقول أحدهم تصرف لي ولي الله، أختر لي كذا وكذا، أنا في جوارك، أصرف عني كذا 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 الكائد الفلاني، قد اعتمدت عليك، ولا يقول على الله، قد اعتمدت عليك، قد فوضت أمري إليك. معناه أنه قد توكل على غير الله. مثل هذا لا شك أنه شرك، ولا يدخل في ذلك الوكالة. وكالة الإنسان للإنسان فيما يقدر عليه، لأنها وكالة حسب القدرة. فعندك مثلا إنسان يقدر أن يباشر هذا العمل الذي أنت تريد توكيله فيه، تفوضه وتقول قد أنبتك أو أنت بالنيابة عني، أنت اشتري لي كذا أو أنت بيع لي كذا أو أنت اقبض حقي من فلان أو نحو ذلك، هذا في وسعه وفي إمكانه، فلا يكون عاجزا، لا يعجز عن أن يبلغه أو أن يوصله إلى أو يوصله إليك أو يقبض حقك من فلان أو يشتري، هذا شيء في وسعك فعله وفي وسعه فعله، فأنبته فيه لانشغالك مثلا ولتفرغه أو لبعده لبعدك ولقربه أو لغير ذلك. هذه الوكالة لم تزل مباحة معمولا بها. تجد في كتب الفقهاء في جميع المذاهب بابا اسمه باب الوكالة، باب الوكالة، وأنها يعرفونها بأنها استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. ويذكرون أن الأشياء التي يمكن أن تتولاها منها ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله. الأمور الدنيوية عادة تدخلها النيابة، وأما الأمور الدينية فلا تدخلها إلا بعضا منها. فالعبادات ما تدخلها النيابة، فلا يصح أن تقول وكلتك تصلي عني، ولا وكلتك تصوم عني، ولا تحج عني وأنت قادر. أما العاجز فينيب من يحج عنه بماله، بجزء من ماله. وهكذا العبادات القولية، الأذكار والقراءات والأدعية ما تدخلها الوكالة. الوكالة خاصة بالأمور الدينية لما يعجز الإنسان عن توليه كالحج يعجز عنه والعبادات التي تتعلق بالمال كذبح الأضاحي والهدايا والعقيقة ونحوها، هذه عبادة مالية وإن كان لها تعلق بالدين، فتدخلها النيابة. وذكرتك تذبح أضحية أو فدية أو حج أو رمضان ولا تدخل النيابة في الأمور المختصة بالإنسان فيما بينه وبين من يختص به، وتدخل فيما سوى ذلك، فتدخل في النكاح وتدخل في الطلاق. يجوز لك أن توكل من يعقد لابنتك أو من يتقبل لك النكاح، يجوز لك أن توكل من يطلق زوجتك أو من يراجعها أو ما أشبه ذلك، لأن هذا مما تدخله النيابة. كذلك يجوز أن توكل من يقيم الحد أو من يثبت الحدود ويتولاها أو ما أشبهها. هذه الوكالة في أمور يستطيع الموكل الوكيل أن يتولاها، ولا يكون الاستنابة فيها أو التوكيل فيها قادحا في العقيدة، لا يكون هو توكلا على مخلوق، لأن فعله لها كفعلك لها. فكما أن فعلك لها لا ينافي التوكل، فكذلك فعل نائبك لها لا ينافي التوكل، بل إنه من تمام التوكل. فأنت مثلا إذا عزمت مثلا على شراء سلعة متوكلا على الله في أن ينفعك بها لم ينافي التوكل. وكذلك إذا وكلت إنسانا يشتريها لك معتمدا على الله في أن ينفعك بها ويجعلك مستفيدا منها لم ينافي ذلك أيضا التوكل.
بالنسبة للصحيح لما قال القرن يتم القرن عند ربك فالإذن في العالمين،
هذا ما يدل على منافاة التوكل. هو بكل يعني أحب أن يكون له ذكر يعرف به ما عنده من العلم، لأن كان معه معرفة ومعه علما وهم يجهلون قدره، فلم يكن ذلك. إذا قلت مثلا لإنسان إن سئل عني أخبر بما عندي أو ما تعرف عندي، ما يكون ذلك منافيا للتوكل، لأن هذا ذكر لشيء محقق. يوسف أهل أن يذكر بأنه عارف وبأنه عالم وبأن الله فتح عليه. وبكل حال هو لو لم يفعل لكان أولى، ووثق بأن الله هو الذي سينشر له السمعة الحسنة وسيخرجه، ولكن أحب أن يذكر ذكرا عاجلا. هذا بالنسبة عندنا. الإنسان الأولى له أن يتوكل على الله في الأمور في بكل الأمور الحسية ونحوها. استحب كثير من العلماء ترك بعض العلاجات توكلا على الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: في تفسير السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما تقدم، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى كشف له عن أمته وأن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ففسرهم بأنهم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، كأنهم الذين يتوقعون عن ترك الأشياء المحسوسة حتى الأسباب المحسوسة يتركونها توكلا على الله. العلاج مثلا ولو كان مفيد ومأمور به، ولكن تقوى قلوبهم على ترك العلاج إذا مرضوا فلا يكتوون بشيء المعروف ولو كان فيه شفاء، ولا يطلبون من يرقيهم، يقولون اقرأ علي فلان وفت علي، ما يطلبون ذلك توكلا على الله ولو كانت الرقية مفيدة، كل ذلك توكل على الله. ويمكن أيضا أنهم لا يتعاطون أيضا العلاجات الأخرى كلها، إذا أصيبوا بمرض رضوا بتصرف الله وقالوا اللهم مالكنا وهو المتصرف فينا فلا نريد به عوضا، يتركون ذلك توكلا على الله، تكون هذه مرتبة أرقى. ولكنها إنما تكون كذلك إذا كان ذلك عن قلب وعن قناعة، بخلاف ما إذا ضعف القلب عن تحملها ثم بعد ذلك دخل عليه الشيطان وأخذ ينجمه ويقول لو اكتويت لكنت نجيت، أو لو استعملت الدواء الفلاني لكنت وكنت. إذا كان يخشى أن الشيطان ينجمه ويأتي إليه من كل جهة، فلا ينبغي له أن يترك الأسباب، بل يتعالج ويجعل نفع الأدوية ونحوها من الله ويعتمد على الله بتأثيرها. أما الآيات التي في الباب، الآية الأولى في سورة المائدة في قصة بني إسرائيل لما حاصروا بيت المقدس زمن التيه، وقال لهم موسى ادخلوا بيت المقدس ادخلوه فإن الله كتب لكم النصر فهابوا أن يدخلوه، وقالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في سورة الطلاق، وهي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب الكافي، والتوكل عرفت أنه التفويض والاعتماد، وفيه دليل على أن صدق التوكل على الله سبب في الكفاية، ومعنى فهو حسبه أي كافيه أي يكفيه أموره ويكفيه ما يهمه، يكفيه مهامه وما يريد أو ما يهتم له من أمور حياته، من أمور معاشه أو معاده، وإذا كفاه الله تيسرت له الأمور وسهلت عليه وهانت عليه الصعوبات التي يلاقيها، فلم يلقى أي صعوبة، بل تكون عليه تلك الصعوبات في غاية السهولة واللذة، يلتذ بالمشاق كما يلتذ غيره بالنعم والراحات. هذا معنى فهو حسبه، يعني فهو كافيه ونافعه بسبب هذا التوكل. ثم ذكر المؤلف في الباب حديثا عن ابن عباس في نزول قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت هذه الآية في غزوة حمراء الأسد التي بعد وقعة أحد، لما رجع المسلمون إلى المدينة بعد غزوة أحد وفيهم جراح وتأثروا بمن أصيب منهم، من قتل منهم ومن جرح، وانصرف المشركون فرحين بما حصل لهم من القتل للمسلمين، انصرفوا إلى بلادهم وتوجهوا إليها. أذن مؤذن بالمدينة باللحاق بهم، أن الحقوا بأولئك المشركين وأدركوهم واغزوا في آثارهم، ولا يخرج معنا إلا من حضر المعركة، معركة أحد. فعند ذلك استجاب له المسلمون وخرجوا، اجتمعوا على ما بهم من آثار الجراح وعلى ما بهم من آثار المصائب وخرجوا وتوجهوا نحو العدو وبلغوا حمراء الأسد. المشركون توجهوا، وفي أثناء سيرهم تلاوموا وقالوا: لم نقضي عليهم كلهم لنستريح منهم ولم نتركهم، لماذا لما انتصرنا لم نحاصرهم حتى نقضي عليهم ونستريح منهم؟ ارجعوا. فعزموا على الرجوع، عزموا على أن يرجعوا إلى المدينة ليقاتلوا بقيتهم. فعند ذلك لما عزموا مر بهم بعض مر بهم رجل يقال له نعيم بن مسعود من خزاعة، كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابته قد خرجوا متوجهين، فخذلهم وقال للمشركين: إن محمدا بأصحابه قد ساروا في آثاركم، وقد خرج معهم من كان قد تخلف. فقالوا: كيف قلت؟ فقال: إنهم قد قربوا وساروا ولن يبقى دون أن يصلوكم إلا قليل، وما أظنكم ترحلون حتى تروا نواصي الخير. فأفزعهم ما ذكر أن الرسول وصحابته قد ساروا نحوهم، فعند ذلك تخذلوا ورجعوا. فرجع المشركون وألقى الله في قلوبهم الرعب. أما المسلمون فإنهم ساروا في آثارهم. المشركون مر بهم أيضا بعض من الركبان وقالوا له: قل لمحمد وأصحابه إنا قد عزمنا على الرجوع إليهم لنستأصل بقيتهم. جاء ذلك الراكب وبلغهم مقالة أبي سفيان ومن معه، وقال لهم إن أبا سفيان وأصحابه قد أجمعوا الكرة ليأتوا إليكم ويستأصلوكم. فزاد الصحابة ثباتا وإيمانا وقوة يقين وصبرا على التمادي، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما ساروا وعلموا أن المشركين قد رجعوا وأنهم لن يعودوا إليهم رجعوا وانقلبوا كما ذكر الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدلنا على أن الصحابة لما تمادوا في سيرهم ولم يتخذلوا بتخذيل من قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوهم، وقالوا ازدادوا صبرا ويقينا وثباتا وقالوا: الله حسبنا وكافينا. دل ذلك على أنه من أسباب قوتهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فالحاصل أن توكل الصحابة هو لم ينافي كونهم خرجوا يقاتلون أعداءهم، ولم ينافي كونهم أخذوا عدتهم وخيولهم، ولم ينافي كونهم حاولوا أن يذلوا المشركين. كل هذه الأفعال والأسباب ما نافت كونهم متوكلين على الله، لأن معنى توكلهم على الله ثقتهم بالنصر، كأنهم قالوا: نحن نغزو ونحن نسير في آثارهم ونحاول أن نقتلهم ونعتمد على الله ونتوكل عليه بأن ينزل علينا النصر وأن ينزل عليهم الرعب وأن يقوينا عليهم. فلذلك يكونون متوكلين. هذا هو حقيقة التوكل، الثقة بالله والثقة بوعده وكذلك بنصره والاعتماد بالقلب عليه. هذا هو حقيقة التوكل. هكذا فعل الصحابة، وفعلها قبلهم أو قالها قبلهم إبراهيم وخليل الرحمن عندما ألقي في النار، فإنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر الله أن قومه حاولوا تحريقه ولكن الله نجاه. قال تعالى لما حكى عنه أنه كسر آلهتهم قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
فجمعوا حطبا كثيرا وأجدوا فيه نارا وألقوا فيها، يقولون إنهم لم يقدروا على أن يقربوا من النار ليلقوا فيها لشدة لهبها، ولكنهم جعلوه في المنجنيق وقذفوا به في المنجنيق حتى سقط في وسطها. الآلة التي تدفع بعيدا تدفع الرصاصة الكبيرة ونحوها، في أثناء الطريق في أثناء الهوي يقولون جاءه جبريل فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما من الله فبلى. أمر الله النار بأن تكون عليه بردا وسلاما، يقول لما قال الله كوني بردا صارت كالثلج أشد برودة من الثلج امتثالا لأمر الله، انقلبت طبيعتها من الحرارة إلى غاية البرودة. ثم قال وسلاما وسلاما بردا وسلاما، بردا لا ضرر فيه على إبراهيم، إبراهيم وثق بالله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولما قالها وثق بالله حسبنا يعني كافينا، كافينا وحده أي هو الذي يكفينا ويبطل كيد الأعداء ويرد الوكيل، نعم الموكول إليه الأمور، كأنه يقول وكلت أمري إليه فوضت أمري إليه بما هو الأفضل وبما هو الأنسب لي، واختياره لي خير من اختياري، فهو الحسب وهو الكافي ونعم الموكول إليه من توكل إلي عليه فنعم الوكيل. لما أنه صدق في هذا التوكل كفاه عليهم، وهكذا يكون كل من توكل على الله، هكذا إذا صدق نصره الله على الأعداء. ولهذا كان المؤمنون وثقوا بعدل الله وبوعده وصدقوا النية واعتمدوا على الله نصرهم ورد كيد الأعداء في نحورهم وقوى الأولياء المؤمنين وأنزل عليهم النصر والثبات، كل ذلك من أسباب ثقتهم بالله واستنزالهم النصر من عنده. وكلما لم يعتمدوا عليه بل اعتمدوا على حولهم وقوتهم أو اعتمدوا على أسلحتهم وعتادهم وما معهم وكلهم الله إلى ذلك الشيء الذي اعتمدوا عليه فلم يفدهم ولم ينصرهم. انظر إلى أدنى مثل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين، قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فلما أنهم أعجبوا بكثرتهم واعتمدوا على قوتهم واحتقروا أعداءهم وقالوا ما مقدار الأعداء الذين نقاتلهم؟ نحن 12,000 كيف يغلبونا؟ نحن أقوى وأكثر. واعتمدوا على هذه القوة فلم تغني عنهم قوتهم شيئا ولم يصبروا على الصمود أمام الأعداء بل انهزموا. وثبت أهل الإيمان حق، ثبت الله رسوله ومن معه وصاروا ينظرون قدما وما ثبت إلا عدد قليل حصل لهم النصر. فما رجع أولئك الذين انهزموا إلا والأسرى مأسورون والأعداء مقتولون ومتفرقون. أنزل الله نصره على فئة قليلة. فدلنا على أن الاعتماد على نصر الله لا على قوة لا على سلاح لا على كثرة لا على أعتاد لا على شجاعة لا على مرونة لا على فراسة، لا، إنما هي على الثقة بالله وحده. نحن لا نقول إن هذه الأشياء لا ينبغي استعمالها، بل الله تعالى أمرنا بأن نستعمل من القوة ما نقدر عليه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وثبت في الحديث تفسير القوة بالرمي، ألا إن القوة الرمي، لكن لا تتأخذ هي السبب، ولا يعتقد العبد أنها هي الوسيلة في النصر. فالذين مثلاً يقولون إن أعداء المسلمين الآن يملكون القنابل ويملكون النفاثات والطائرات القاذفة ويملكون من الله القوة ما لا يملكه المسلمون، وعندهم يخافون أولئك الأعداء ويعظمونهم في نفوسهم. إنما هذا من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. لكن لو كانوا صادقين في إيمانهم ومقبلين على ربهم واثقين بنصره، فإنه لا ينخذلون ولا ينهزم لهم جيش إذا كانوا صادقين مستعملين لما معهم من القوة، ومع ذلك واثقين بأن النصر بالله تعالى لا بقوة بالله، ثم بقوة الإيمان، ثم الأسلحة والعتاد والقوة هذه مكملة، لا أنها أساس في القوة أو في النصر. فإذا على العبد أن يكون اعتماده وتوكله على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من العبادات التي تجب على العباد الخوف من الله. يتقدم باب في الخوف ووجوب كونه من الله والأسباب التي تجعل العبد خائفا من الله. عبادة الرجاء، وهي أيضا حق لله لا تصلح إلا له. وهاتان العبادتان
الخوف والرجاء متقابلتان، ولا بد أن يجمع العبد بينهما. أسباب الخوف كثيرة، ومنها مثلا أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد التي رتب الله فيها أو رتب النبي صلى الله عليه وسلم فيها العقوبة على بعض الذنوب، إذا عرفها العابد خاف خوفا شديدا، وعبادة الرجاء أيضا لا تصلح إلا لله. وأسبابها الأدلة التي تدل على سعة فضل الله وكرمه ومغفرته ونحو ذلك. فأنت تسمع الأحاديث التي فيها أن الله يعاقب على الذنوب القليلة، وأنه شديد العقاب، وأنه عزيز الانتقام، وأنه يأخذ الظالم وإذا أخذه لم يفلته، وتسمع الأحاديث التي فيها وعيد على الظلم، وعيد على الكذب، وعيد على البهتان شديد، وعيد بالنار، وعيد بالغضب، وعيد بالسخط ونحو ذلك، فيحملك ذلك على أن تخاف. كذلك تسمع الأحاديث التي فيها أن الله واسع المغفرة، وأنه عفو غفور، وأنه يتجاوز عن الذنوب العظام، وأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه لا يتعاظمه ذنب غفره، وأنه يغفر لمن لم يشرك به شيئا، وأنه خلق الرحمة 100 جزء يرحم بها عباده، فيحملك ذلك على الرجاء لرحمة الله. ولكن ينبغي لك أن تجمع بين الخوف والرجاء، ويذكر كثير من العلماء أنه يسوى بينهما، أن العبد يسوي بينهما في الدنيا، ويكونان له كجناحي الطائر لا يغلب واحدا منهما، لأنه متى غلب واحدا منهما حصل ضده، فإن غلب جانب الرجاء حصل الأمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف حصل القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله. وهما القنوط واليأس متقاربان، والأمن ضد الخوف. فالذي مثلا تجده يتجرهم الذنوب ويقدم على الكبائر ويتحمل الأخطاء ولا يهاب، لا يهاب ذنبا فعله، يظلم ويكذب ويشرك ويأكل المال بغير حق ويترك العبادات ويفعل المحرمات ويجرم ويهجر ويسرق وينتهب ونحو ذلك، وهو مع ذلك يسمع الأدلة والآيات التي في الوعيد ونحو ذلك، هذا يقال له آمن من مكر الله، كأنه أمن نقمة الله، أمن مكر الله. ومكر الله عقوبته، مكر الله هو أن ينتقم ممن عصاه. وقد ورد في بعض الأحاديث في قوم تجرأوا على الذنوب وأكثروا من السيئات، فيقال مكر بالقوم ورب الكعبة، مكر بهم بمعنى أن الله أمهلهم وأخرهم، ولكن ذلك على وجه المكر، ومكر الله كما يليق به. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: ويمكرون ويمكر الله. فالمكر بمعنى الاحتيال وإظهار شيء حسن ولكن وراءه ما هو ليس بحسن. من مكر الله أنه يمهل ويعطي وينعم ويؤخر، ولكنه متى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذهم على غرتهم وغفلتهم وسلوتهم. ما أخذ قوم إلا عند غرتهم وغفلتهم وسلوتهم. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ بأس الله يعني نقمته، يعني أنهم تمادوا في الغي والضلال واستمروا على الكفر والعصيان، وكأنهم آمنون، كأنهم قد آمنوا من العذاب، كأنهم قد آمنوا من نقمة الله، كأنهم لم يستحضروا أن الله حرم هذا ولا نهى عنه، كأنهم لم يستحضروا أن الله يراهم ويطلع عليهم، كأنهم غفلوا أن الله عزيز الانتقام، أن الله شديد البطش وشديد الأخذ. ورد في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. يقول تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين، يعني أمهلهم وأؤخرهم إلى أجل، ثم بعد ذلك ينتقم الله منهم. ويقول أيضا في الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالذين يتهاونون برؤية الله ويعصون الله إذا خلا أحدهم في برية مثلا أو في أقصى داره، أغلق عليه الأغلاق، خلا بالمعاصي وكأنه لم يستحضر أن الله يراه، فيشرب مثلا الخمور المحرمة أو يأكل المخدرات المحرمة ونحوها، أو يزني ويفجر أو يقتل أو ينتهب ويسرق أو يغش أو يخدع أو نحو ذلك، هذا يعتبر قد أمن مكر الله. الأمن من مكر الله يقدح في التوحيد. لماذا؟ لأنه مستهين بالله، متهاون بعذابه، متهاون بنقمته، كأنه يعتقد أن له منجع وأن له مفر وأن له محيد ومهرب، وأنه يستطيع أن ينتصر على عذاب الله، وأنه يستطيع النجاة بنفسه، ويتهم الله بالعجز، أن الله عاجز عن أن ينتقم منه، فنعتبره بذلك ناقص التوحيد أو مختل التوحيد. فهذا معنى كون الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، وأنه موصوف به هؤلاء الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وسموا خاسرين لأنهم خسروا عقائدهم، خسروا أعمالهم، خسروا حياتهم، خسروا أبدانهم وأموالهم، بل خسروا دنياهم وآخرتهم، لأنهم ما عقلوا، ولو عقلوا ما تغافلوا عن ذكر الله وعن قدرته وقوته، بل يعتقد العابد أن الله يراه وأنه قد حرم عليه هذه المعاصي، فإذا عرف ذلك تجنب هذه المعاصي ولو كان خاليا. هذا قد يكون سرا وقد يكون علنا، يعني قد يكون بعض العصاة والعياذ بالله يتهاون بالمعاصي علنا فيظهر الفجور ويشهد الزور ويعلن المعاصي ونحوها ولا يبالي، لا يبالي بذلك. وإذا نصحته مثلا، قلت له مثلا لا ترفع صوت الأغاني ونحوها، أو لا تعكف على الملاهي، أو لا تقتني هذه الخلاعات والصور الخليعة ونحوها، أو ما أشبه ذلك، زاد في شره وتطاول عليك، وكأنه لم يحترم قدرة الله ولا قوته، فاعتذره بذلك ناقص العقيدة، ناقص التوحيد، حيث أنه لم يراعي الله. روي عن بعض السلف، عن بعض الأعراب، أنه كان يحب امرأة ويتمنى لقاءها، فقيل له لو لقيتها في مكان خال لا يراكما إلا الله ماذا أنت فاعل؟ فقال لا أجعل الله أقل الناظرين، بل أعتبر نظر الله ورؤيته أعلى من غيره، بمعنى أني لا أتهاون برؤية الله وأستحي من الناس. إذا كنت مثلا إذا رأك الناس تحاشيت ولم تقدم على شيء من المعاصي ونحوها، وإذا رأك الله وحده أقدمت على ذلك وتهاونت به، كنت بذلك منتهنا لحرمة ربك، محتقرا لله غاية الاحتقار، فكان ذلك نقصا كبيرا في عقيدة العبد وتوحيده الذي هذا فعله. فهذا وجه كون الأمل من مكر الله سببا في نقص التوحيد. ومثله أيضا القنوط من رحمة الله، ولعله أن يبحث في درس آت إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد. نحن تكلمنا على أحد قسمي الباب، الباب وفيه الأمل من مكر الله والقنوط، الأمل من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من طوح الله. تكلمنا على الأمل، الأمن من مكر الله، وبقي عندنا اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله. وعدهما في هذا الباب من الكبائر وقرنهما بالشرك. أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. جعلها أكبر الكبائر، يعني أكبر من غيرها، وقرنها بالشرك. فاليأس هو قطع الرجاء، اليأس من روح الله قطع الرجاء، وقد جعله الله كفرا في قوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني لا يقطع رجاءه من روح الله إلا القوم الكافرون. والروح هنا هو الفرج وإزالة الشدة. والمعنى أن الإنسان إذا وقع في شدة فلا يقطع رجاءه، بل يبقى راجيا لروح الله ولفرجه ولإزالة الشدة التي هو بها ولإزالة الكرب الذي وقع فيه، فلا يقطع الرجاء بل يبقى راجيا. والرجاء عبادة من أجل العبادات ومن أقواها. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمن ذلك ويعلق قلبه به، فاليأس هو قطع الرجاء، بحيث أن الإنسان ييأس وكأنه لا يستحضر سعة فضل الله وسعة قدرته، كأنه إذا وقع في شدة أيس من زوالها. إذا وقع في أي شدة كمرض مثلا أو فقر أو سجن ظلما مثلا أو ما أشبه ذلك، قطع رجاءه ولم يبقى مؤملا للنجاة، وظن أو اعتقد أن ربه تعالى لا يقدر على نجاته أو لا ينجيه أو ليس بمستحق للنجاة أو ما أشبه ذلك، فقطعه للرجاء هذا يعتبر ذنبا كبيرا يتهم الله تعالى فيه بالعجز أو ما أشبه ذلك، ويكذب بالنصوص التي وردت في إزالة الكروب والشدائد والمشقات ونحوها، كقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما أشبهه، وكذلك الحديث الذي يقول فيه: وأن النصر، أعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي الحديث: لن يغلب عسر يسرا إلي، يعني أن الله ذكر اليسر مرتين منكرا وذكر العسر معرفا، والمعرف واحد والمنكر متعدد، فلذلك قال: لن يغلب عسر يسرا. فالذي يقع مثلا في شدة ثم ينقطع رجاؤه من زوالها، هذا قد اتهم الله بالعاجز عن إزالة هذه الكرب ونحوها، وذلك تنقص لله تعالى. الله تعالى قد قضى الله أن العسر يتبعه اليسر، حتى ورد في بعض الآثار أن اليسر، أن العسر لو دخل جحر ضب لدخل معه اليسر. إذن قطع الرجاء يعتبر إساءة ظن بالله تعالى وتنقصا له، هذا من جهة اليأس، اليأس من روح الله. عرفت أن الروح هو الفرج، الروح هو الفرج، وهو ما يجلب المسافة والبهجة. تقول: جاءني روح، أي ما أرتاح له وما أفرح به. فالروح هو إزالة الشدائد والصعوبات التي يقع فيها العبد، اليأس من ذلك ذنب كبير. والآيس هو الذي لا طمع له في شيء من ذلك، قد أيس منها يعني لم يطمع ولم يعتقد أن تناله هذه الرحمة أو هذا الروح. أما القنوط فهو أشد اليأس، هو أعلى من اليأس. القنوط من رحمة الله ذنب أكبر من اليأس، وهو أن يقنط. وقد ذكر الله عظمة هذا القنوط لما حكى الله عن ضيف إبراهيم أنهم بشروه بغلام فاستبعد ذلك، فقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي أني ما أنكرت ذلك قنوطا ولست بقانطا، وإنما ذلك على وجه التعجب أن يولد لي مولود وقد بلغت هذا الكبر. كما حكى الله عن امرأته أنها قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله إلى آخره. فالقنوط هو أشد اليأس، وهو أن يبلغ درجة ينقطع فيها رجاءه انقطاعا كليا، ولكن القنوط متعلق بالرحمة. وقد يكون القنوط مبدئيا كما في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أي من بعد ما انقطع رجاءه من نزول المطر ينزل الله الغيث بعد قنوطهم. كان كثيرا من الناس إذا مثلا تأخر المطر عن وقته يأسوا وقنطوا وانقطع رجاءهم انقطاعا كليا. فالله تعالى ينزل الغيث عادة ولو كانوا قد قنطوا من بعد ما قنطوا، هم لومون ما يجوز لهم أن يقنطوا، بل يعتقدوا أن الله قادر على أن ينزل الغيث الذي هو المطر في أية وقت ولا يقنطون، ولكن قد يستبعدون ذلك. فهذا قنوط من نوع من أنواع الرحمة، وهو فضل الله وعطاه الذي هو الغيث ونحوه. لكن كثير من الناس قد يقنط قنوطا آخر، ويحمله هذا القنوط والعياذ بالله على الاستمرار على ما هو عليه من الكفر والمعاصي وأنواع الضلالات، ويبقى على ذلك. وإذا نصح لم يقبل واعتقد أنه لا تناله الرحمة وما أشبه ذلك. كثيرا ما ينصح بعض الناس الذين توغلوا في الذنوب، وناس كانوا قد أكثروا من السيئات ومن الذنوب ومن أكبر أنواع الكبائر والمعاصي، فعلوا مثلا الزنا وشربوا الخمر والزنا ومثلا أكلوا المال بالحرام وقتلوا النفس وما أشبه ذلك، ثم زين لهم الشيطان أن أعمالهم هذه لا تنالها الرحمة واستمروا على ذلك. فإذا نصحت أحدهم وأمرته بالتوبة قال أنا ذنوبي كبيرة لا تتناولها الرحمة، أنا قد فعلت من الذنوب ما يعظم أن يغفر، الله لا يغفر مثل هذه الذنوب الكبيرة، كيف يغفرها وأنا قد فعلت وقد فعلت وقد فعلت، لا تنالني الرحمة. الآن انقطع رجائي من الرحمة، أبقى على ما أنا عليه وأصبر على النار وأصبر على العذاب استمر على ما انا عليه فانا قد يئست من ان تنالني او تصل الي هذه رحمه الله، ولو كانت ما كانت لكبر ذنوبي ولكثرتها ولعظمها وما اشبه ذلك. يقولون هذا بألسنتهم، والله اعلم هل يقولونه بقلوبهم ام لا، حتى انه يقول انا مقدم على النار على ما كان عليه، فان ذنوبي لا تنالها المغفره لكبرها وما اشبه ذلك. هؤلاء قد قطعوا رجاءهم من رحمه الله، وما علموا ان الله تعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات، وانه يفرح بتوبه التائب، وما علموا ان التوبه تجب ما قبلها من الذنوب وتمحوها، وما علموا ايضا ان الله لا يتعاظمه ذنب وغفر لا غفره اذا علم من قلب صاحبه الصدق والاقبال. فاستمرارهم على المعاصي وبقاؤهم عليها وقطع رجائهم من الرحمة استخفاهم بالله واستخفاهم برحمة الله تعالى، واتهام لله بأنه لا يقدر وبأن رحمته تقصر عن أن تغفر عن أن تنال ذنوبهم التي يتعاظمونها، فهم تعاظموا ذنوبهم وتصاغروا رحمة الله التي وسعت كل شيء. والله تعالى قد أخبر بأنه واسع الرحمة وأنه يرحم عباده وأنه يفرح بإقبالهم وتوبتهم إليه، وقال تعالى وكتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال في الحديث إن الله كتب كتابا على عفوه وعنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فإذا هذا الذي قطع رجاءه من رحمة الله وقنط هذا القنوط يعتبر قنوطه ذنبا كبيرا، حيث أنه اتهم الله بهذا الاتهام العظيم الذي هو تنقص لله واستصغار لقدره واستصغار لقدره رحمته، فيكون بذلك ناقص التوحيد. فهذه الثلاثة متقاربة في كون كل منها منافيا للتوحيد أو منافيا لكماله: الأمن من مكر الله الذي هو الاستخفاف بعذابه وبغضبه، والثاني اليأس من روح الله الذي هو قطع الرجاء من إزالة الشدائد والمحن التي يقع فيها العبد، والثالث القنوط من رحمة الله الذي هو أشد اليأس وهو أن لا يبقى راجيا للرحمة التي وسعت كل شيء فيبقى مستمرا ومصرا على الذنوب. فكل منهم قد استخف بالله تعالى وتنقصه فأصبح منافيا للتوحيد أو منافيا لكماله، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان بالله بمعنى التصديق بإلهيته والتصديق بكمال تصرفه، ومن تصرفه أقداره التي يقدرها على العباد في هذه الحياة، فمن الإيمان به الصبر عليها. فإن المؤمن صادق الإيمان يلزمه أن يصدق بكل ما بلغه عن الله تعالى، فإذا بلغه أن الله تعالى هو المتصرف بالعباد فوض إليه التصرف، وإذا بلغه أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يمنع ويعطي وصدق بذلك واستسلم لذلك، وإذا عرف أن ربه هو الذي سلبه ما أعطاه رضي بذلك واستسلم، وإذا علم أن الله هو الذي أمرضه بعد أن كان سليما أو أخذ ماله بعد أن كان غنيا أو أمات حبيبه أو ولده بعد أن كان موجودا أو نحو ذلك، علم أن هذا مقدر فرضي بذلك واستسلم. الله تعالى قد كتب قبل أن يخلق الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة، قدر في أم الكتاب المقادير كلها والمصائب والعهات والأمراض والموت والحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر من جملة أركان الإيمان، قال أن تؤمن بقدر الله خيره وشره، وفي رواية لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بقدر الله خيره وشره وحلوه ومره، ويأتينا في آخر الكتاب الإيمان بأقدار الله وبيان من لم يؤمن بأقدار الله تعالى. ولكن القصد من هذا الباب الصبر، وهو أن الإنسان يصبر على ما أصابه في هذه الحياة الدنيا من المصائب، فكأنه قال باب بيان الصبر وحال من لم يصبر. فمن صبر فإنه مؤمن بأقدار الله، ومن لم يصبر فإنه متهم لله بسوء التصرف، أو أنه منتقد لله وكأنه يعتب على الله في تصرفه ويقول هذا التصرف ليس بلائق وليس بحسن، لا يليق بالله أن يتصرف به. وذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، يمدح أهله ويأمر به ويذكر ثوابه وما أشبه ذلك، ولو لم يكن إلا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا في الثواب. أما في الأمر ففي قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا، وجعله في آية أخرى مما يستعان به على هذه الحياة في قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وبشر أهله بقوله إن الله مع الصابرين، وبقوله وبشر الصابرين، وما أشبه ذلك، فهذا دليل على فضل الصبر. وقد ورد أيضا في بعض الآثار الصبر نصف الإيمان، فإذا كان الصبر هو نصف الإيمان فهو أعظم من أي يستهان به. فقوله إنه من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله، يقول هو نصف الإيمان، كأن الأعمال الأخرى نصف والصبر نصف كله. وقد يكون الصبر عاما للشرع كله، فإنه قسم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. فإذا يكون الأعمال كلها داخلة في الصبر. فالصبر على طاعة الله هو صبر النفس على الأمور المأمور بها، فإن الله تعالى أمرنا بأمور فلا بد أن نصبر نفوسنا عليها. فنصبر مثلا على الوضوء والطهارة ولو كان فيه مشقة، لأنه مما أمر الله به، قد يكون فيه صعوبة ومخالفة لميل النفس إلى الكسل وإلى حب الراحة، ولكن متى صبر الإنسان نفسه على ذلك فإنه من الصابرين. كذلك الصبر على أداء الصلوات، قد يكون الذهاب إلى المساجد ثقل على النفس، قد تتمنى النفس النوم مثلا أو الراحة في البيت ونحوه، ولكن متى صبر الإنسان وذهب عد من الصابرين. كذلك الصبر على طول القيام في الصلاة، والصبر على طول الركوع والسجود وما أشبه ذلك، هذا من الصبر على طاعة الله. وقد ورد في بعض الأحاديث تسمية شهر رمضان شهر الصبر، فإنه صبر عن الشهوات التي هي مباحة ومحبوبة للنفس، فلأجل ذلك يكون الصوم من الصبر. كذلك الحج من الصبر لما فيه من التكلفة، كذلك النفقة في سبيل الله، كذلك إيتاء الزكوات والنفقات الواجبة والنفقات في سبيل الله من الصبر، لأن الإنسان يصبر نفسه عليها على إخراج هذه الأمور، وإن كانت الناس تتكره ذلك. هذا هو الصبر على أقدار الله، على الصبر على طاعة الله. الثاني الصبر عن معاصي الله، قد تدفع الإنسان نفسه إلى بعض المعاصي التي تحبها وتميل إليها، فإذا حبس نفسه فإنه قد صبرها. إذا دفعت نفسه أو حاولت أن تتفلت إلى سماع الأغاني ونحوها فحبس نفسه عد صابرا، تمنت نفسه أن تتطلع إلى العورات أو إلى النساء المتبرجات ونحوهن ولكنه صبر نفسه ومنعها عد من الصابرين. كذلك تمنت نفسه أن تدفعه أو دفعت أحوال الدفع، حاولت دفعه إلى شهوة محرمة كزنا تيسرت له أسبابه ولكنه قوي على نفسه وأمسك بزمامها عد من الصابرين. كذلك لو دعت نفسه إلى لذة مطعم أو نحوه كشرب خمر لذيذ عند الناس ولكنه قوي على نفسه، أو أكل مال حرام بغير حق كرشوة مثلا أو مال سرقة أو نهب أو ما أشبه ذلك من الأموال التي تحبها النفس، فإن النفس تحب أن تستكثر من جمع المال من فن أو حرمة.